الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده سبحانه على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. أيها الناس، أيها الناس، إن قدر الإنسان عند ربه ومنزلته من مولاه هو بدينه وطاعته، وإن ميزان العبد يثقل عند الله بعمله بالحق، وإن العبد لا يخف ميزانه باتباعه الباطل وتركه طاعة ربه. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإذا كان الإنسان لا فلاح له إلا بدينه، ولا قدر له ولا وزن له عند ربه إلا بإيمانه، ولا صلاح لأمره كله إلا بالإسلام، فحري بمن في قلبه حياة ومن فيه بصيرة ومن له أدنى همة أن يعنى أشد العناية بدينه، وأن يكون همه الأعظم وسعيه الأكبر في إصلاح أحواله الدينية واستكمال الشعب الإيمانية. وإن عمود الدين الإسلامي هو هذه الصلاة، وإن عمود الدين الإسلامي هو هذه الصلاة، فمتى أقامها العبد فقد أفلح وسعد، ومن ضيعها فقد خاب وخسر. فعن عبد الله بن قرظ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. ولعظم منزلة الصلاة وعلو درجتها ورفعة شأنها نوه الله بذكرها وصرف فيها الآيات، فتارة يأمر بإقامتها بمثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومرة يبشر بثوابها في مثل قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومرة يخبر بفلاح المصلين في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومرة يبين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأخرى يذكرها الله وصفا للراسخين في العلم بقوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وكثيرا ما يذكرها الله تعالى وصفا لأكمل الناس إيمانا كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويخبر أنها وصف للمحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وأحيانا يخبرنا أنها معونة على كل شيء واستعينوا بالصبر والصلاة، وفي غير موضع ينوه الله عز وجل عنها بالوصية بها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وتارة يخبر تعالى بأن تركها سبب لدخول النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن ابن مسعود في الغي قال واد في جهنم بعيد القهر خبيث الطعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتصريف الآيات من الله تعالى في شأن الصلاة بهذه الكلمات المتنوعة، تصريف الله تبارك وتعالى الآيات في شأن الصلاة حث للمسلم واستخراج لصفات الخير في نفسه واستجاشة وإثارة لكوامل خصال الفطرة في قلبه، ودفع للعبد في السباق إلى الخيرات ليقبل بوجهه على هذه الصلاة إقبال رغبة صادقة ونية خالصة، وليزكي بدنه بهذه الفريضة التي هي أحب الأعمال إلى الله وهي زكاة البدن، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه الحاكم. وما كان لهذه الصلاة هذه الدرجة العليا وما كان للصلاة هذه الدرجة العليا والمكان الأسنى والمنزلة العظمى في ميزان الجبار جل وعلا إلا لعظيم معناها وجلال حقيقتها وشرف مقاصدها. إن الصلاة تتضمن خمس حقائق وتتضمن خمس حقائق هامة، بل وتزيد على ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. تتضمن الثناء على الله وتوحيده، والدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء المصلي لنفسه، والدعاء لعباد الله الصالحين، وأفعال التذلل والخضوع لرب العالمين. وهذه معان أجل أن يحيط اللسان بتجلية أسرارها وبيان معانيها. أما تضمن الصلاة للثناء على الله عز وجل فذلك بحمد الله والثناء عليه بالفاتحة التي هي أعظم سورة وتسبيحه وتكبيره وتهليله وتعظيمه بالكلمات الطيبات المباركات التي علمنا ذلك ربنا وعلمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. فتخلص هذه الكلمات إلى الرب جل وعلا ويصفو توحيد العبد ويتم إخلاصه، كما روى ابن ماجه والحاكم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله سبحانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم ألا يزال ممن يذكر به. وأما تضمنها للدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فبالصلاة والسلام عليه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما تضمنها دعاء المصلي لنفسه فبالاستعادة من أربع، وبالدعوات الجامعة النافعة التي جمعت خير الدنيا والآخرة وانتظمت الدين والدنيا. وأفعال الصلاة محبة وخضوع وتذلل وانكسار بين يدي الرب جل وعلا الذي يقيل العثرات ويستر العورات ويرفع الدرجات ويوالي الخيرات. فتقتلع جذور الكبر من القلب الذي إذا استولى عليه أدخله جهنم وبئس مثوى المتكبرين. والعبادة مبناها على كمال المحبة والخضوع وتذوق المسلم للصلاة ولذته بها، أمر تقصر عنه العبارة. ولذلك جعلت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم وأما المنافق فهي ثقيلة عليه وهو ساه في صلاته، لا يتلذذ بها ولا يقبل فيها على مولاه. ولما كان السلف يقبلون على هذه الصلاة بقلوب ويستغرقون فيها شعورهم ويطوعون لها جوارحهم ويتلذذون بكلماتها ويفقهون معانيها، أثرت فيهم ذلك التأثير العجيب وقومت أخلاقهم ذلك التقويم العظيم، فآثروها على لين الفراش وراحة الأبدان ولذة النوم ودفء الشتاء وحب المال. فعباد بن بشر رضي الله عنه أصابته السهام وهو في صلاته يحرس ثغرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزع السهام من جسده ويقبل على صلاته حتى يتمها، وقال: والله لولا خوفي أن أضيع ثغرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأطلت الصلاة. وعن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائط له، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فلا يجد، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في صلاته، وقال: يا رسول الله، هو صدقة فضعه حيث شئت. رواه مالك. والدبسي طائر دون الحمام، والشيطان لعلمه بالصلاة وما لها من الفضل، وأنها باب عظيم من أبواب الجنة. يأتي إلى المصلي من كل مكان فيخطر بينه وبين نفسه، فيقول له في صلاته: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يخرج من الصلاة لا يدري ما قرأ، فهو إما أن يذهب بركة الصلاة أو يريد أن ينقص أجرها. وأعظم ما يدفع كيد الشيطان على المصلي تدبره لمعاني ما يقرأ، واستحضاره لعظمة الله، وتذكر الموت وما بعده. فإن العبد لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل وتذكر منها، فإذا خشع العبد في صلاته واطمأن وأتى بها كاملة الهيئات رفعت ولها نور. روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. ومن صلىها بغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ثم يضرب بها وجه صاحبها. رواه الطبراني. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون، وأقيموا الصلاة التي هي عماد دينكم، وصلوا كما كان يصلي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن كمال صلاة المسلم صلاح لأمر آخرته ودنياه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبارك لنا في هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وسارعوا إلى مرضات مولاكم بما تقدرون عليه من صالح الأعمال، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على عبده إذا أقبل عليه، وإن الله تبارك وتعالى يزوي فضله وثوابه عن عبده إذا أعرض عنه. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإن هذه الصلاة، إن هذه الصلاة عنوان سعادة العبد، فإذا كملت صلاة العبد فقد أفلح وأنجح في مقاصده في دنياه وفي آخرته، وحفظ الله تبارك وتعالى عليه دينه. وإذا دخل الخلل في هذه الصلاة دخل النقص والخلل إلى العبد في أموره كلها في دنياه وفي آخرته. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر رضي الله عنه فكان عمر رضي الله عنه، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، ثم توفي عمر فكان عثمان رضي الله عنه، وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. فالنقص في الصلاة يا عباد الله يدخل منه النقص إلى أمور العبد كلها، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإن من مكائد الشيطان وغروره ومن تفريط العبد وإهماله واستخفافه بعظمة الله، وإن من تركه سبيل المؤمنين وتركه الصراط المستقيم أن يسول له الشيطان وأن يزين له. فإن من الناس من بلغنا بأنه يعتني بالصوم وأنه يجهد نفسه ولا يفوته منه شيء، ولكنه إما أن يهمل في صلاته فلا يعتني بها، وإما أن يتركها بالكلية نعوذ بالله، وذلك طريق إلى جهنم. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إن هذا قد عبد الله تبارك وتعالى بما تهواه نفسه، وإن هذا فيه صفات عظيمة من صفات المنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا شأن هذه الفريضة العظيمة التي هي هدية من الله تبارك وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ليلة الإسراء والمعراج. فلله الحمد والمنة على آلائه وفضله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا في هذه الدنيا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين ويسر لهم أمورهم. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم وفرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح اللهم ولاة امورنا، ووفق اللهم امامنا لما فيه الخير للاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا، انك انت الغفور الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.